الحمد لله الذي ظهر لأوليائه من عند جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الاحتفالية الإيمانية المباركة التي تجمع قلوب المؤمنين على الود والفرح والسرور، حيث نأم بيت الله تبارك وتعالى متعاضدين متعاونين متحابين لندخل السرور على قلب العروسين وآل العروسين، احتفالا أمر به الإسلام وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وحضت عليه الشريعة المباركة. ونحن نأم هذا المكان في تلك الليلة المباركة احتفالا بزفاف ابنة الشيخ الفاضل الشيخ ياسر الشافعي على الأخ سامي محمد علي، فعلى اليمن والبركة وخير طائر نبدأ تلك الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونستهل تلك التهنئات بتهنئة أستاذنا وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير وفاء العهد من الدين. ولذلك قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. المسألة والوفاء ما يقتصر على الأفراد والأشخاص، بل يتعداهم إلى الدعوات، يتعداهم إلى دين الله تبارك وتعالى. لابد من وفاء تجاه الدين، ولا يقتصر على الأحياء دون الأموات، بل هو يتحدى لكل هذه الصور وهذه الأشكال. ولذلك قال: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. ونحن لما نتأمل ونتتبع سير الأفاضل سنجد الكثير من صور الوفاء، يعني وكلها مأخوذ طبعا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الشريف. يعني كان صلوات الله وسلامه عليه يقول إن وفاء العهد من الدين، كان يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليه حتى بعد وفاتها، يقول وكان لي منها ولد، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: ما غرت من خديجة وما رأيتها. يا ما رأت أم المؤمنين خديجة، وذلك لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بعد وفاتها، وكان لربما كما تقول ذبحت له الشاة فيوزعها في أصدقاء خديجة. يقول وكان لي منها ولد، وكان إذا ما دخلت علي هالة بنت خويلد كان يهش لمجيئها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها تذكره بأيام أم المؤمنين خديجة. والهفوات قد تبدل، وكل ابن آدم خطاء، وهذا لا ينفي أبدا معنى الوفاء. كلما قويت معاني الإيمان في النفس قويت مع معاني الوفاء، وكلما ضعفت أيضا معاني الوفاء. ولذلك فالوفاء مؤشر، مقياس، دليل على قوة الإيمان وعلى ضعفه. وإلا فالإنسان قد يكون وفيا مثل حال الحياة، ولكن بعد الوفاة تجد صورة أخرى. ابن عمر رضوان الله عليهما لقي رجلا أعرابيا في سفره، فنزل له عن حماره وأعطاه عمامته وأعطاه شيئا من المال، فقال أصحاب ابن عمر له: أصلحك الله، هذا أعرابي وإنهم يرضون باليسير. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. انظر، بمعنى أن بر الوالدين ما ينقطع بالوفاء. لهذا لو كان الإنسان وفيا، لو كان مؤمنا حقا بارا حقا، حيحرص على صلة أصدقاء والدين. بل لماذا نبعد؟ ده حتى في عالم الحيوان، يعني الكلب مثلا أحيانا يوصف بالوفاء صفة ثناء، وتجد في عالم البشر الإنسان إذا ما كان خائنا مخادعا مراوغا يسام بسبب ذلك. وأحيانا تسمع عبارات غاية في الغرابة يصفون بها الإنسان إذا ما كان متلونا، إذا ما كان أشبه بالحرباء يعيش بأكثر من وجه. أنت لما تنظر وتطالع كما ذكرنا حتجد الكثير والكثير من صور الوفاء، حال الحياة وبعد الوفاء. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، انظروا لوفائه للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، تشاهدون الكثير من الصور، مثلا يوم صلح الحديبية ومع الإسراء والمعراج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخنق المشركون عقبة ابن أبي معيط بطرف رداء، أتى يحل وثاق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان نعم الوفي رضوان الله عليه. يموت النبي صلى الله عليه وسلم يتنكر لهذه الأخوة، لهذه الصحبة؟ أبدا أبدا. يقول: لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هو الذي يقول لعمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية: إلزم غارزة فإنه على الحق. هذا هو الوفاء في أجل معاني. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أينقص الإسلام وأنا حي؟ وفاء لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يغير أو أن يبدل في شرع الله شيئا. فهذا هو الوفاء الذي نفتقده أو نحرص على أن نتصف به صفة طيبة. بلا شك أن يكون الإنسان وفيا لإخوانه، لأهله، لأصدقائه. ولذلك المسلم ما ينسى إخوانه لا حال حياتهم ولا بعد ذلك، دائم الذكر لهم. انظر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. لما رجع صلوات الله وسلامه عليه بعد إحدى الغزوات قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وفي ثالثة قال: أما أنا فأفقد جليبيبا. فالتمسوه في القتل فوجدوه بدوار سبعة، قتلهم ثم قتلوه، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وليس له يومئذ إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لما تنظر تجد والله الوفاء في أجل مع جليبيب رضوان الله عليه، رجل مغمور والناس انتحسسوا وتباعدوا عن معاني الأنانية المدمومة، وإلا فالواحد خل لا يفكر إلا في نفسه. ده هذا لو فكر، ويا ليته يفكر في نفسه تفكيرا صحيحا وسليما، وإلا فحتى معنى الأنانية ده يوم أن يتواجد ويكون له معنى صحيح ستكون مؤمنا، ستكون ستتمم معاني الإيمان بتمامها وكمالها. حينئذ يكون الحرص على مصلحة النفس، يكون الذكر، تكون البصيرة، تكون البصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد إخوانه، والناس كما ذكرنا إن تفقدوا يوما قد يفتقدون مثل مشاهير، أما المغمور منهم قد لا يأبه إلي أحد، لا يلتفت إلي أحد. والبعض منا طيب أحيانا يثيرين العبارات الطيبة وأنت تنبهر بها، تقرأ في المساجد مثلا: من تخلف عن صلاة الفجر كبر علي أربعا، كبر علي أربعا. لماذا لا تحسن به الظن، وخصوصا مع الأعيان مع الأشخاص؟ والله لو كانت نصيحة عامة أنا أنتفع بها: تأخرت أنا عن صلاة الفجر، هذا خطر كبير جدا وعظيم، ولكن أنت مطالب بحسن الظن بإخوانك، وإلا فهذا الذي تخلف قد يكون مات، قد يكون مريضا، محتاج حتى ولو كان عصى وفرط، محتاج لأن ترعاه أنت، تشفق عليه، تنصحه، تقدم له واجب الأخوة، لا أنت تنظر له بعين السخرية وبعين التنقص وبعين الاستهانة والهجر ومشاكل. تحتاج إلى نوع من الضبط، إلى نوع، وإلا فالنصائح التي ترسل على عواهنها لابد من فرملتها، لابد من ضبطها. أين الوفاء لهذا الذي افتقدناه؟ البعض منا قد يغيب سنة وأكثر، وأنا يعني سبق أن حقيقة بسبب أحيان المشاغل ولا أفلسف ولا أبرر، ولكن أفتقد البعض. وأنت ما أسأت الظن يوما إلا وأن تعود على، لابد وأن تعود على نفسك باللائمة وبالتخطئة. البعض افتقدته سنة، أين هو وأين ذهب؟ أفعل أنا كما يفعل البعض، كبر علي أربعا. بعد ذلك بعثني لكي أزوره، كان مريضا بالسرطان، كان مريضا بالسرطان، له حق. الواحد يتهم نفسه، يلوم نفسه بالتقصير وبالتفريط، هذا أحرى، هذا أولى من تنقص الآخرين وإساءة الظن بفلان وعلان. ذهبت له، كان أشبه بالهيكل العظمي، أشبه من السرطان ومن المرض، وبعده بلحظات توفاه الله تبارك وتعالى. ده له حق. أين الوفاء؟ أين الأخوة الإيمانية؟ البحث عن فلان وعلان. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن جليبيب بعد وفاته، وحال حياته هو الذي قام بتزويجه صلوات الله وسلامه. والله الواحد ما تأمل السنن يوما إلا وعد على نفسه بالاحتقار، لا أقول حتى باتهام النفس بالتناقص، والنفس أصل مخصرة وكما يفعل البعض، والله كلنا مخصرين وكلنا مفرطين، وحين تصير الكلمة أشبه باللبانة، والواحد خلق طار التربين ما يغير من نفسه قدر أموله. لا، ده أنت ذلك العبد المذنب المسيء، أنت ذلك العبد المفرط المقصر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمة، يقول هم، وعلى الرغم من ذلك يبعث لأحد بيوت الأنصار يطلب الزواج من ابنتهم، فيقول الرجل: نعم ونعمة عين. توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابنته لنفسه، فلما علم أنها لجليبيب قال: حتى وآمر أمها، حتى وآمر حتى يأخذ رأي الأم ويذهب الرجل لامرأته يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتنا؟ قالت نعم وقرة عين. وما الذي يرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لجليبيب قالت حالقي أو لجليبيب. فالبنت كانت فقيرة في دين الله, أطلت من خدرها وقالت ادفعوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقدم ولا أن يتقدم إلا لخيرات وبركات. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اصبب علي الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكانت أيسر بيت من بيوت الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يرعى جليبيب حال الحياة, وفاء يتعاهد أصحابه ويقود أمة. والله تتأمل هذا الحال لابد أن تتعجب. الواحد منا ما تعال حتى في الزواج وغير الزواج تقول مساكين, تقول حال بائس. البعض في الزواج وفي المناسبات هذه كلمات في الأفراح والبيت الإسلامي, والواحد حيدخل البيت الإسلامي لن يخرج منه, تقول كسور همة كسور باع وجاء. ما هو هذا الحال؟ لا بأس نبني البيوت الإسلامية ولكن في علو همة. حنظلة صبيحة أو من عرس خرج يجاهد في سبيل الله قتل رضوان الله عليه, علو همة في الحياة وعند الممات. الواحد منا سيرعى أسرة, وأصل الولد الفلاني مريض والولد الفلاني لابد من تحفيزه القرآن, وأنا حدخل البيت لتحفيز الولد القرآن وانشغل بالولد المريض لن أخرج من البيت. من يكون بإمام الدعوة؟ مشكلة, مشكلة. المشاكل كثيرة وعديدة لا تحتاج لتدقيق نظر. ولذلك حتى الكلمات الطيبة تقول تحتاج هي الأخرى لكلمات طيبة. الكلمات الطيبة كل كلمة تحتاج لتعليق, تسمع الكلمة وتمسك قلبك بهذه بناء البيت الإسلامي ونحو ذلك. والواحد سيدخل البيت لن يخرج منه, ويسأله الأسئلة الحائرة, ما حكم من بنى بالناطق؟ يخرج لصلاة الجماعة أو لا يخرج؟ مشكلة, ده هذه مشكلة. الناس خرجت للجهاد في سبيل الله وهو أسألك سيخرج لصلاة الجماعة أم لا؟ مشاكل كما ذكرنا تحتاج لنوع من شمولية النظرة. والإنسان متى كان وفيا كما ذكرنا سيجد خير ذلك في العاجل وفي الآجل. لما تنظر أنت في حياة الأفاضل رضوان, انظر في قصة عمر, والله إذا أنت تتبع المسائل والصور قصة قصة وحكاية حكاية يطول بنا الشرح طبعا والحديث والوقت لا يحتمل ولا يتزع. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه علم ابنه عبد الله بن عمر أنه لن يستخلف, وكان قد طعن, طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. فيقول ابن عمر بت مهموما مغموما لأمر أبي, كيف يموت ويرتحل ولا يستخلف من يقود أمر هذه الأمة؟ يقول فلما أصبحت دخلت عليه فابتدرني فسألني عن أحوال الناس. وفاء وأمانة ما شاء الله لا قوة إلا موجودة عند الأب وعند الإب. يقول فابتدرني وهو مطعون فسألني عن أحوال الناس. أقول هذا الكلام حتى ترتفع الهمة, لا داعي للانحطاط, لا داعي للسفول وللتدني. إن الواحد زي ما بيقولوا يغرق في شبر مية, إيه ده؟ وده حال ينظر لمسألة ينسى بقية المسألة. يحب الزوجة يعق الوالدين, لا ده عايز يكون بر بأمه لابد أن يضرب الزوجة وشتم وسب, إيه ده نوع من الانحطاط, نوع من السفول والتدني. حيتعبد حيكون شأنه كشأن الصوفية على جهل, لا علم يطلبه ولا باحث يبحثه. لابد من شمولية نظرة, لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. عمر مطعون رضوان الله عليه, يدخل عليه ابن عمر يقول فابتدرني فسألني عن أحوال الناس فأجبته. ثم قلت له أرأيت لو كان عندك راع له غنم تركها وارتحل, أترى أنه قد ضيع غنمه؟ وكأن ابن عمر يريد أن ينقل المعنى لأبيه, أنت راعي لهذه الأمة وأنت على وشك الارتحال تنتقل بدون ما توظف, لهذه الأمة من يقودها من بعدك. يقول ابن عمر: فأطرق ساعة يفكر، ثم رفع رأسه وقال: إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله يحفظ دينه. يقول وفاة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفاة حتى فيما تعلق بالأولى. ده البعض عنده الجسارة أن يترك دينه بالكلية، يترك الواجبات والمستحبات وبكل استهانة وبكل استخفاف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقير، يقول: إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، أبو بكر استخلف، وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يقول ابن عمر: فعلمت أنه لن يستخلف وأنه لن يعدل برسول الله أحد. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يا هذا هو الوفاء الذي نفتقده. تخيل لو كنا أوفياء لديننا، أوفياء لدعواتنا، ماذا نجهر بالحق في الخلق، نعد راية التوحيد، نبين للناس ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا وفاء. نذب عن أعراض الصحابة إذا ما رأينا من ينتقص مثلا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أيوب السختياني يقول: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الدعوة المباركة التي نتشرف بالانتساب لها دعوة تجدد معاني النبوة، دعوة ترجع بأهلها وبأفرادها لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ما الذي يزهر الشعائر والشرائع؟ ما الذي يرد الناس لمنهج الأنبياء والمرسلين؟ هذه الدعوة المباركة، وبالتالي أن نكون أوفياء لها، نجدد العهد ونعقد العزم على مواصلة المسير. ولقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. دعوة تستمر، لا تتوقف لا بموت أحد ولا بمرض أحد ولا بسفر أحد، استمرارية. وهكذا كان الأفاضل رضوان الله عليه، وكان كلمة أبي بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محتاجين لأن نتدرب على معاني الوفاء، وإلا فبئس الوصف أن يوصف الإنسان بوصف الخيانة، النذالة، ما الخديعة، ما فلان، وخصوصا إذا ما تعلقت بدين وبشرع وبأخوة إيمانية. والمسألة كما ذكرنا إن كانت المناسبة مناسبة الزواج ووفاء الزوج لزوجه والمرأة لزوجها من جملة المعاني الإيمانية التي يدان بها لله، قوية معاني الإيمان وكالاختيار موفق ومسدد، ستجد وفاء، ستجد وفاء. لا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، يحمد لها الطباع الطيبة ويعينها على طاعة ربها تبارك وتعالى، ويكون وفيا لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدواتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحديث يطول بنا، ولكن نجتزئ ونقتصر على هذا القدر. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.